يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس السادس من مجالس التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى في معرض بيان أحوال الرادين لخطأ المخطئين من أهل العلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه الاغترار بمقالته كذا فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها أربعة أشهر أو حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ رد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. إذن يقرر المصنف أنه من بين خطأ المخطئ من العلماء السالفين بأسلوب هادئ مهذب وبكلام لين مؤدب، وأصاب في الاستدلال من جهة المبنى ومن جهة المعنى، من جهة المبنى أي من جهة الدليل، ومن جهة المعنى أي من جهة المدلول، بمعنى أنه استدل بالنص الصحيح على المطلوب الصريح. فمثل هذا يستحق الشكر والتقدير ويستحق الثناء والتوقير. لماذا؟ لأنه أدى واجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، وذلك ببيان الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدى واجب النصيحة لعامة المسلمين بتحذيرهم من اتباع ذلك المخطئ في خطئه والاغترار به في ذلك، فنصح لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين. وعلى هذا فمن قابل رد هذا الراد الذي هكذا حاله كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، إذا قابل شخص رد هذا الراد باللوم والعذل فقد تنكب سبيل العلم والعدل وسلك سبيل الظلم والجهل. والأصل في الرد على أهل العلم أيها الإخوة الأفاضل أن يكون بأدب ولطف، سيما إذا كان من أئمة السنة الذابين عنها والقائمين بها علما وعملا، فمثل هؤلاء يرد خطأهم وتحفظ كرامتهم. ومن الكلمات الذهبية للإمام الذهبي، وكلام الإمام الذهبي من ذهب كما قيل، قال الإمام الذهبي في كتاب السير: في المجلد 19 الصفحة 37 و300، قال بعد أن ذكر ردا من ردود العلماء بعضهم على بعض، قال: كذا فليكن الرد بأدب وسكينة، كذا فليكن الرد بأدب وسكينة. هذا هو الأصل في بيان خطأ المخطئ، لا سيما إذا رد على العلماء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وإن صدر منه الاغترار بمقالته، هكذا وردت هذه العبارة في جميع الأصول المطبوعة، في جميع الطبعات لهذا الكتاب جاءت هذه العبارة هكذا. وهذه العبارة في نظر القاصر وفي نقدي عبارة قلقة، وليست في نقدي مناسبة لسياق الكلام وسباقه، بل عند النظر في معناها لا معنى لها في هذا السياق. قال هنا الاغترار، وإن صدر منه الاغترار. الاغترار مصدر من اغتر يغتر اغترارا، مصدر من اغتر يغتر يعني انخدع. وإن صدر منه الاغترار بمقالته، يعني إن صدر منه الانخداع، انخدع بمقالته. فالكلام هنا عن الانخداع وعن الاغترار، وقد يقال الغرور، ولكن هذه اللفظة وهذه العبارة في هذا السياق غير مناسبة. والكلام هنا كما تلاحظون وكما سمعتم، الكلام على يعني أحوال الرادين، إما أن يكون الراد يعني أن يكون رد هذا الراد بطريقة مؤدبة ولينة وهينة، وإما أن يكون بلون آخر أو بنوع آخر. هنا قال: وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. فالظاهر أن المصنف رحمه الله، الذي يظهر أن المصنف ذكر عبارة تناسب ما مثل له من كلام السلف، وهو قوله: كذب فلان. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن العبارة الصحيحة هي الإغلاظ، وأن في قوله في لفظة الاغترار هذا تصحيف. والذي يظهر والله تعالى أعلم: وإن صدر منه الإغلاظ في مقالته، من الغلظة يعني الشدة، إذا كان في كلامه في رده شيء من الشدة ومن الغلظة، قال: فلا حرج عليه. فيكون الكلام الصحيح: وإن صدر منه الإغلاظ في مقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. فإذا ماذا نفعل؟ نكتب على الهامش، نكتب على هامش الرسالة بقلم رصاص، نكتب: لعله الإغلاظ، نسطر بسطر فوق عبارة الاغترار، كما يعني يقول الشيخ الألباني السطر يكون فوق الكلمة حتى نخالف اليهود والنصارى. إذا نسطر فوق كلمة الاغترار ونكتب على الهامش: لعل الصواب أو لعله الإغلاظ، ولا نتسرع في محو الكلمة أو الشطب عليها، كما قال الشيخ عبد الرحمن الأخضر في منظومته الموسومة بالسلم المنورق، السلم المنورق في علم المنطق. يقول الشيخ عبد الرحمن الأخضر: وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة. وأصلح الفساد، يعني إذا رأيت كلمة يعني فيها، رأيت تصحيفا في كلمة، أصلح أول بالتأمل، لا بد من التأمل والنظر والتريث. وإن بديهة فلا تبدل، فلا تبدل، لا تبدل الكلمة، إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة. كم من شخص يظن أن الكلمة خطأ إذا بها صحيح، إذا بالكلمة صحيحة، وإذا هو المخطئ بسبب سوء فهمه. وهذا مثل قول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا لأجل، أو وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من ماذا؟ من الفهم السقيم. وكما قال الآخر: وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. إذن قال المصنف: وإن صدر منه الإغلاظ في مقالته فلا حرج عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن صدر من هذا العالم الذي رد خطأ صدر من عالم آخر شيء من الشدة والغلظة في رده عليه، فلا حرج عليه أيضا، ولا لوم يتوجه إليه أيضا. لماذا؟ قال هنا يذكر يعلل ويذكر أمثلة من كلام السلف. قال: فقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان. إذن كان بعض السلف يردون خطأ المخطئ بنوع من الشدة، وذكر المصنف مثالا لذلك فقال: وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان. وقد جاءت هذه العبارة، يعني عبارة كذب فلان، جاءت هذه العبارة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وهم من هم؟ رضي الله عنهم وأرضاهم، أورع الناس وأعلم الناس وأتقى الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم. ومن هؤلاء الصحابة الذين جاءت عنهم هذه العبارة البحر الحبر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر. إذا نوفل البكالي هذا يزعم أن موسى الوارد في الحديث في قصة الخضر، وهي مذكورة في سورة الكهف ابتداء من قول قصته مذكورة مع موسى عليه الصلاة والسلام، نبي الله موسى ونبي الله الخضر، يعني هذه القصة تبدأ من قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وذكر الله عز وجل قصتهما في سورة الكهف. فهذا نوف البكالي قال كما ذكر عنه سعيد بن جبير هذا التابعي الجليل من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر. ماذا قال ابن عباس؟ قال ابن عباس: كذب عدو الله. كذب عدو الله لفظة غليظة، لأن هذا نوفل هذا تكلم بغير علم وتكلم بغير بصيرة وعلم، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأوحى إليه: بلى، عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. الحديث، وهو في صحيح البخاري، وفيه قصة موسى مع الخضر. وكذلك من الصحابة الذين وردت عنهم هذه العبارة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان، واللفظ لابن حبان، عن أبي رفيع المخدجي أنه قال لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا أبا الوليد، إن أبا محمد رجل من الأنصار، أو رجل من الأنصار كانت له صحبة، أبو محمد هذا رجل أنصاري كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو رفيع هذا لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا أبا الوليد، إن أبا محمد يزعم أن الوتر حق، يعني واجب، يقول بوجوب الوتر. فقال عبادة رضي الله عنه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينقص من حقهن شيئا كان له عند الله عهد أن لا يعذبه، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا فليس له عند الله عهد، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح موارد الظمآن وفي غيره. فإذا هذان الصحابيان الجليلان قال عمن أخطأ وعمن تكلم بغير علم قال عنه كذب، لا سيما الأول وهو نوفل البكالي قال عن موسى المذكور في قصة الخضر قال هو ليس موسى النبي، ليس موسى بني إسرائيل بل موسى آخر، فقال ابن عباس كذب عدو الله. وكذب تستعمل عند العرب بمعنى أخطأ، ولكن تلاحظون أن في كلام هذين الصحابيين نوع من الشدة. لماذا؟ لأن يعني بالنسبة لابن عباس نوفل البكالي هذا تكلم بغير علم، فاستعمل رد كلامه بنوع من الشدة والغلظة، فاستدل يعني فقال هذا يعني تأييدا لما ذكره المصنف بأن بعض السلف إذا بلغهم قول ينكرونه على صاحبه يقولون كذب فلان، كما ذكرنا في هذين الحديثين وهذين الأثرين. ثم قال المصنف ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر أو حتى يمضي عليها 4 أشهر وعشر. إذن حتى نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام قال عن بعض الصحابة ممن أفتى بغير علم قال عنه كذب أبو السنابل. وكما ذكرنا لكم كذب تستعمل بمعنى أخطأ، ولكن استعمل هذه العبارة لماذا؟ لبيان أن هذا الذي أفتى هذه المتوفى عنها زوجها وهي سبيعة الإسلامية كما سيأتي أخطأ في فتواه هذه، وأنه أفتى بغير علم. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها 15 ليلة، فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة، يعني تحدثين نفسك بالزواج. وجدها قد تجملت الخطاب كما سيأتي في أصل هذا الحديث وهو مروي في الصحيحين، ولكن ليس في هذه اللفظة، وهي لفظة كذب أبو السنابل. لفظة كذب أبو السنابل وردت عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. فإذا قال كأنك تحدثين نفسك بالباءة بالزواج، يعني أنك لعلك راغبة في الزواج. قال لها ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. قال لها أبو السنابل قال لسبيعة هذه رضي الله عنهما قال لها لا يحل لك أن تتزوجي حتى تبلغي أبعد الأجلين، أي 4 أشهر و10 أيام، كما قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولكن يعني هذا الصحابي خفي عليه قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن يعني متى تنقضي عدتهن؟ إذا وضعن حملهن انقضت عدتهن. فإذا هذا أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه لما جاء إلى سبيعة قال لها أو سبيعة قال لها ما لك ذلك، لا يجوز لك أن تتجمل الخطاب حتى ينقضي 4 أشهر و10 أيام. قال فانطلقت إلى قال ابن مسعود رضي الله عنه فانطلقت يعني سبيعة فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه فأتيني به أو قال فأنبئيني به. فأخبرها بأن عدتها قد انقضت. وهذا الحديث صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وأصل هذا الحديث كما ذكرنا لكم دون الزيادة المذكورة مروي في الصحيحين من حديث سبيعة نفسها، من حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنه. قالت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني أسبوعين ووضعت بعد وفاته وضعت حملها. فلما تعلت من نفاسها، يعني برئت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب؟ ترجين النكاح، يعني ترجين الزواج؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت منذ وضعت حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: وأمرني بالتزوج إذا بدا لي. وقد ذكر الإمام البخاري في رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنه هذه القصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، يعني وهي حامل، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه. إذن سبب، يعني لماذا أفتى هذه الفتوى في الحقيقة؟ لأنه خطبها فلم تقبله، فأفتى هذه الفتوى يريد أن يؤخر، يعني يريد أن يؤخر زواجها. قال فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحي. هذه رواية عند البخاري، رواية أخرى من حديث أم سلمة رضي الله عنها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، أو قال عن هذا الرجل: كذب أبو السنابل. في هذا الكلام نوع من الشدة، قال كذب أبو السنابل. فإذا هذا دليل استدل به الحافظ ابن رجب على أنه يجوز الإغلاظ أحيانا في الرد، لا سيما في الرد على من يتكلم بغير علم. وهناك حديث آخر نحوه، وهو نظير هذا الحديث، وهو ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وهو تحت رقم 105. إذن هذا الحديث معروف بحديث صاحب الشجة، وهو أن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا في سفر، فأصاب رجل منهم حجر في رأسه فشجه، وأحدث له جرحا في رأسه، أحدث له جراحات في رأسه، فأصاب هذا الرجل المجروح، أصابه احتلام، يعني احتلم، أصابته جنابة. فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل يمكن أن تيمم؟ لا، أخشى على نفسي إن اغتسلت أن يعني أن أهلك. قال أصحابه، أفتوه، قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال لما قدموا ورجعوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بقصة، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. يقول الإمام القيم رحمه الله عن هذا الحديث في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 529، قال: فدعا عليهم لما أفتوا بغير علم. فدعا عليهم لما أفتوا بغير علم، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأغلظ عليهم. لماذا؟ لأنهم أفتوا بغير علم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد بالغ الأئمة الوارعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد. إذن هذا استدل المصنف على جواز الإغلاط في الرد وعلى جواز استعمال الشدة أحيانا في الرد بآثار السلف وبحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكلام الأئمة الوارعين. والورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. ما معنى الورع؟ الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة كما قال ابن القيم في الفوائد. ووصف المصنف هؤلاء الأئمة بالورع، لماذا؟ لأنهم حريصون على التخلص من الحقوق والمظالم، يراقبون الله سبحانه وتعالى ويخافون ما يضرهم في الآخرة. ومن أعظم هذه الأمور حقوق العباد، من أعظم حقوق العباد. إذن وصفهم المصنف رحمه الله تعالى بالورع، وصف قال: وقد بالغ الأئمة الوارعون، مع ورعهم وحرصهم على التخلص من الحقوق والمظالم واتقاء الشبهات واجتنابهم من تبعات الكلام في الأعراض، مع هذا فإن هؤلاء الأئمة الورعين يبالغون في رد وإنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء. ثم يذكر مثالا لبعض هؤلاء الأئمة من أهل الورع والتقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى. قال: كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. قال: كما كان الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة، إمام أهل السنة، أحد أئمة الدين، من مصابيح الهدى، من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو إمام أهل السنة الثابت في المحنة والفتنة. قال: كما كان الإمام أحمد، وهو مشهور، هو أحد الأئمة المشهورين بالورع وتوقي المحرمات، الإمام أحمد في ترجمته حافلة بالقصص العظيمة التي تدل على ورعه الشديد وعلى مراقبته لله تعالى وعلى زهده في الدنيا. قال: كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. ينكر على أبي ثور، أبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، المولود سنة 70 و100 والمتوفى سنة 26 و200، وهو من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن أقران الإمام أحمد من معاصريه وأقرانه. قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير: الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق، أبو ثور الكلبي، الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق، هكذا ذكره، هكذا وصفه الإمام الذهبي في السير. وقد روى لأبي ثور الكلبي، للإمام أبي ثور الكلبي، روى له أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه، يعني هو من رجال أبي داود وابن ماجه. ومن أمثلة ما أنكره الإمام أحمد على أبي ثور، على الإمام أبي ثور بنوع من الشدة، ما جاء في كتاب الورع للإمام أحمد رواية المروزي. كتاب الورع هذا مطبوع من رواية المروزي. قال المروزي: سمعت أبا عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل. قال المروزي، وهو أحد تلامذة الإمام أحمد، أبو بكر المروزي، قال: سمعت أبا عبد الله ينكر على أبي ثور قوله: وإذا أجمع الأطباء أن يشفى الرجل في الخمر أنه يشربه. إذن أبو ثور اجتهد في هذه المسألة، في مسألة التداوي بالخمر. قال إذا أبو ثور قال اجتهادا منه، قال: إذا أجمع الأطباء أن الرجل يشفى بشرب الخمر فإنه يشربه، هكذا أفتى اجتهادا، هكذا أفتى أبو ثور. فبلغت هذه الفتوى الإمام أحمد. قال المروزي: فأنكر عليه إنكارا شديدا وقال: ولقد كره أن يداوى الدبر بالخمر فكيف بشربه وتكلم بكلام غليظ. قال الإمام أحمد علاج الدبر أجل الله قدر المستمعين علاج الدبر بالخمر مع مهانته لا يجوز غير جائز فكيف بشربه. هذا يعني علاج خارجي وفي محل مستقذر مع هذا لا يجوز استعماله كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. ما جعل الله في محرم دواء ما جعل الله كما جاء في الحديث الصحيح ما جعل الله في محرم دواء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. إذا الإمام أحمد قال استدل بالمعقول لم يستدل بالمنقول، المنقول معروف ولكن استدل بالمعقول. قال كره أن يداوى الدبر بالخمر فكيف بشربه وإدخاله في البطن وهو محرم. قال وتكلم بكلام غليظ. قال أبو بكر المروزي في كتاب الورع وتكلم بكلام غليظ كلام شديد. لماذا؟ غضبا لله تبارك وتعالى، غضبا لله سبحانه وتعالى. ماذا نستفيد من هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ نستفيد منها جواز إغلاظ العالم في الرد إذا كان ذلك غضبا لله تعالى وحمية لدينه. إذا كان غضبا إذا فعل هذا ذلك العالم غضبا لله تعالى وحمية لدينه أو زجرا للخائضين في دين الله تعالى بغير علم. وقد ذكر المصنف دليلا على ذلك من السنة النبوية الشريفة وعمل السلف وأئمة الهدى من أصحاب المراتب العلية المنيفة. إذن في قصة الإمام أحمد لماذا قال ذلك الكلام وأغلظ تكلم بكلام غليظ غضبا لله تعالى وحمية لدين الله سبحانه وتعالى. لما أفتى أبو ثور رحمه الله تعالى وهو إمام الأئمة وقال هذا اجتهادا أفتى بجواز التداوي بالخمر فغضب الإمام أحمد غضب لله تعالى فتكلم بكلام غليظ. وكذلك متى يجوز الإغلاظ؟ إغلاظ العالم في الرد زجرا إذا أغلظ في الرد وفي القول زجرا للخائضين في دين الله تعالى بغير علم، كما قال ابن عباس عن نوف البكالي لما قال موسى ليس موسى بني إسرائيل، موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل يعني نبي الله موسى إنما هو موسى آخر، فقال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه كذب عدو الله. ولا بأس أن نذكر جملة من كلام أهل العلم مما يؤيد هذا المعنى ويعضد هذا أو يعضد هذا المعنى ويؤيد هذا المنحى. ومن ذلك ما استنبطه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث والفقه، استنبط كما جاء في الفتح في المجلد الأول صفحة 397 استنبط الحافظ ابن حجر من الحديث المروي في صحيح البخاري عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر وهو أحد أئمة البيت أهل البيت. أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، إذن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، فهو من أحفاد علي بن أبي طالب من آل البيت. أبو جعفر الباقر محمد بن علي كان قال كان عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو وأبوه، يعني كان محمد بن علي وأبوه علي بن الحسين ملقب بزين العابدين كان عند جابر بن عبد الله الصحابي الجليل وعنده قوم فسألوه عن الغسل. كان عنده جماعة من الناس فسألوا جابر رضي الله عنه عن الغسل، فقال جابر يكفيك صاع، صاع وهو أربعة أمداد كما كان يكفي النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أمداد. وهذا يدل على مدى يعني أن السنة هو تقليل الماء والاقتصاد في الماء. فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، رجل قال أنا ما يكفيني صاع، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. من هذا الذي كان يكفيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له جابر زجره وقال كان يكفي، يعني كان يكفي هذا القدر من الماء، وهو أربعة أمداد وهو صاع من الماء، كان يكفي منه وأوفى منك شعرا، يعني أكثر منك شعرا وخيرا منك، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. استنبط الحافظ ابن حجر من هذا الحديث فائدة، حيث قال وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم. انتبهوا إلى هذا الكلام من الحافظ ابن حجر، وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، يعني على من يجادل بغير علم. يجوز إذا استعمال الشيء من الشدة والغلظة في الإنكار على من يتكلم بغير علم ويجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك. إذا ما هو المقصود؟ إذا كان قصد هذا الراد الذي رد بغلظة وقوة، ما هو المقصود؟ إيضاح الحق وبيانه، ثانيا تحذير السامعين من هذه الخصلة القبيحة وهو الجدال بغير علم والكلام بغير علم ومجادلة العلماء بغير علم. وكذلك من الفوائد التي استنبطها الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد الأول صفحة 467، استنبط من الحديث المروي في صحيح البخاري عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار، يعني جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، يعني صلى في إزار وعقده في مؤخرة رأسه. قال وثيابه موضوعة على المشجب، يعني معلقة على المشجب. فقال له قائل تصلي في إزار واحد؟ أنكر عليه هذا الرجل الذي كان عنده، قال كيف تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، يعني أراد تعليمهم، يعني أراد أن يعلمهم أنه يجوز الصلاة في إزار إذا عقده من قبل قفاه وغطى كتفيه به، لأنه لا يجوز الصلاة وليس على عاتقي الرجل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء. إذا قال جابر لهذا المنكر الذي أنكر على هذا الصحابي، قال له إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وصفه بالحق وبقلة العقل. قال وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثوب واحد، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر علينا، فكان عليك أن تظن أنني فعلت هذا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأنني أعلم جوازه من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. استنبط الحافظ ابن حجر من هذا الحديث فائدة فقال وإنما أغلظ لهم في الخطاب، يعني جابر أغلظ لهذا الرجل الذي قال له أنكر عليه صلاته في إزار عقده من قبل يعني من جهة قفاه من مؤخرة رأسه، وقال له صنعت هذا ليراني أحمق، وصفه بالحمق. قال الحافظ بن حجر وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء، وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية. إذن هذا هو السبب الذي ذكرناه، جواز إغلاظ العالم في الرد إذا كان ذلك إذا كان في ذلك زجر أو إذا كان مقصوده زجر الخائضين في دين الله تعالى بغير علم، إذا كان ذلك في ذلك زجر أو كان ذلك زجرا للخائضين في دين الله تعالى بغير علم. فإذا هاتان فائدتان استفادهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من حديثين من صحيح البخاري، وذلك في كتابه أو في شرح البخاري الموصول بفتح الباري. وكذلك مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد قصة المخلفين الثلاثة في غزوة تبوك في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وهذه القصة مذكورة في الصحيحين، وجاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك سأل عن كعب بن مالك رضي الله عنه، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه، يعني ذمه. هذا نوع من الطعن، طعن في كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد المخلفين الثلاثة الذين تخلفت توبتهم. المخلفين ليس المقصود أنهم تخلفوا عن الغزو، المخلفين يعني تخلفت توبتهم، تخلفت توبتهم، هذا هو معنى المخلفين. فإذا قال هذا الرجل من بني سلمة، هذا الصحابي، قال في لما سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كعب، قال: يا رسول الله، حبسه برداه، يعني لباسه، ونظر إلى لباسه الجميل، هكذا قال فيه وطعن فيه. فقال: ومع هذا، يعني مع طعنه، طعن هذا الرجل من بني سلمة في كعب بن مالك، ومع هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام القيم رحمه الله مستنبطا من ذلك، ماذا استفاد الإمام القيم في كتابه زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 501؟ يقول: ومنها من الفوائد، يعني من فوائد هذه القصة، قصة المخلفين الثلاثة في غزوة تبوك، قال: ومنها من فوائد هذه، من فوائد القصة، جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله. إذن جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله. لماذا قال هذا الكلام هذا الصحابي؟ غضبا لله تعالى وحمية لله ورسوله. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة. لماذا طعن أهل الحديث في الرواة ووصفوه بما هم فيه من أحوالهم من بدعة أو كذب أو ضعف أو وهم أو سهو أو غير ذلك أو خطأ، وصفهم بما هم فيه؟ لماذا؟ حفاظا عن الدين وذبا عن الله ورسوله، ذبا عن دين الله عز وجل وحمية لله تعالى. قال: ومن هذا، يقول الإمام القيم في تمام كلامه، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله، يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وحمية وذبا عن الله ورسوله. لماذا طعن أهل السنة، أئمة السنة، طعنوا في أهل البدع وذبوهم وصاحوا بهم في أقطار الأرض؟ لماذا؟ غضبا لله تعالى وذبا عن دين الله سبحانه وتعالى وحمية لله تبارك وتعالى ولدين الله سبحانه وتعالى. إذن قال: ومن هذا، يعني ومن هذا القبيل، طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة. من هم ورثة الأنبياء؟ علماء السنة ومقدموها وأئمتها. ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لماذا؟ لله تعالى، إخلاص لله تبارك وتعالى، تقربا إلى الله، لا لحظوظهم وأغراضهم. لهذا كان كلامهم مقبولا، يقول الواحد منهم كلمة فتنفذ في الآفاق، ويصبح ذلك الذي طعن فيه لا يساوي بعرة. لماذا؟ لأنهم يتكلمون لله. أما من تكلم لغرض نفسه أو لهواه أو اتباعا لحظ نفسه فكلامه مثل الريح لا يساوي شيئا، يتكلم ولا يساوي كلامه شيئا. إذن الأمر يا إخوان، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الخافض الرافع سبحانه وتعالى، فأزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من هذا الكلام من بيان أحوال الرادين، قال: هذا كله حكم الظاهر، وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. إذا قال: هذا كله حكم الظاهر، هذا كله، هذا اسم إشارة، هذا اسم إشارة. الإشارة هنا إلى ماذا؟ الإشارة هنا إلى ما ذكره المصنف في الفقرة السابقة من جواز رد خطأ العالم وبيان ما جنب فيه الصواب بالأدلة الواضحة الصريحة والبينة الجلية الصحيحة، سواء كان بلطف وأدب وهو الأصل والواجب، أو كان في هذا الرد شيء من الشدة والغلظة فلا بأس أيضا بذلك أحيانا. قال هذا كله حكم الظاهر، أي إن هذا فيما نراه من ظاهر فعل هذا الرد، أما قصده يعني قصد هذا الرد بهذا الرد ونيته فيه فلا يعلمه إلا علام الغيوب. من الذي يعلم نية هذا الرد؟ هل يقصد هكذا أو يقصد كذا أو يقصد كذا؟ من يعلم هذا؟ لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال يعني هنا قال هذا كله حكم الظاهر، وأما في باطن الأمر يعني في مقصوده وفي نيته فهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب القائل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. والقائل سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، وليس للعباد إلا حكم الظاهر. لهذا قيل لنا حكم الظاهر والله يتولى السرائر، نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. السرائر البواطن النيات لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف هذا إذا قال هذا كله حكم الظاهر، وأما في باطن الأمر يعني في حقيقة نيته وقصده، فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فإن كان مقصوده إذن إن هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ إن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، هذا فعل الشرط. وجوابه وهو الفاء هنا رابطة، فلا ريب، فاء هنا رابطة بين الشرط والجواب. الجواب أين هو الجواب؟ لا ريب أنه مثاب على قصده، هذا هو جزاء الشرط وجوابه، ودخل بفعله هذا بهذه النية الطيبة المباركة في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. إذن ماذا استفيد من هذه الفقرة؟ من قصد برده خطأ المخطئ أمرين، إذا قصد بالرد، إذا كان يتضمن قصده في رده على خطأ المخطئ يتضمن أمرين: الأمر الأول بيان الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من النصح لله تعالى وكتابه ورسوله. إذا كان مقصود هذا الرد أن يظهر الحق الذي جاء به الرسول، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يعلو الحق وقول النبي عليه الصلاة والسلام على قول سائر الناس، هذا هو قصده. إذا كان هذا هو قصده فهو قصد طيب عظيم. القصد الثاني الذي ذكره المصنف: صيانة المسلمين من الوقوع في الزلل والخطأ بتحذيرهم من اتباع ذلك المخطئ في خطئه، وهذا من النصح لعامة المسلمين. لهذا قال هنا: فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر، هذا القصد الأول. القصد الثاني أن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فهذا ماذا يكون؟ هذا مثاب في قصده، ينال جزيل الثواب من رب الأرباب سبحانه وتعالى، ويدخل بفعله هذا في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. ينصح لله ورسوله ببيان الحق الذي جاء به الرسول، ولأئمة المسلمين وعامتهم بصيانتهم من الوقوع في الزلل والخطأ وبتحذيرهم من اتباع ذلك المخطئ في خطأه، هذا كله من النصح لعامة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن الله عز وجل يثيبه على فعل هذا الثواب الجزيل، ويدخل في ذلك ويدخل بذلك في جملة العلماء الناصحين الصادقين، العلماء الناصحون الصادقون، والذين هم في هذا الزمان أعز من عنقاء مغرب وأندر من الكبريت الأحمر. فلا تكاد ترى هؤلاء العلماء الناصحين الصادقين كما قال الإمام الذهبي، لا تكاد تراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. وقد صدق فيهم قول القائل: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فالعلماء الناصحون الصادقون قلة قلة، لهذا ينبغي التمسك بهديهم ولزومهم، ولا سيما في حال الفتن لزوم العلماء. حفظ الله الأحياء ورحم الأموات. خلاصة هذه الفقرة أن المنكرين للمقالات الضعيفة والمبينين للأخطاء قسمان، وقد ذكر المصنف هنا القسم الأول، وهم الذين يفعلون هذا نصحا لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر هنا المصنف القسم الأول، وسيأتي الكلام عن الصنف الثاني. إذا الصنف الأول الذي ذكره المصنف هم الذين يفعلون هذا، يعني يبينون أخطاء المخطئين وينكرون المقالات الضعيفة على القائلين، ويفعلون هذا نصحا لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وهؤلاء محمودون على ذلك في الدنيا، لهم في الدنيا الشكر والحمد على ألسنة الناس، والثناء الجميل على ألسنة الناس، على ألسنة المنصفين، على ألسنة المنصفين العقلاء. وكذلك هم مثابون في الآخرة لحسن قصدهم، فالله عز وجل يثيبهم على هذه النية الطيبة وعلى هذا القصد الحسن الطيب. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.